إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين، إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين، إصابة عينها. القبلة لها حكمان من جهة وجوب استقبالها أو من جهة صفة استقبالها. الحكم الأول هو المعاينة، والحكم الثاني هو استقبال جهتها. والذي يتعلق به التكليف في غالب الحال هو الثاني، وهو استقبال جهتها. وأما المعاينة فإنها فرض على من يعاينها أي يراها، فمن كان قريبا من القبلة، والمقصود بالقرب هو من كان بالمسجد الحرام ونحوه ممن يمكنه رؤية الكعبة أو رؤية المصطفين المصلين حولها، أو كان مشرفا على جبل يرى منه الكعبة وما إلى ذلك من الصور، فمثل هذه الحال يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، أن يستقبل عين الكعبة. وأما من كان بعيدا، وليس القرب والبعد هنا عند الفقهاء هو من جنس، أو هو القرب والبعد الذي يذكرونه في أبواب أخرى، فإنهم ربما ذكروا القرب والبعد وأرادوا بالقرب مسافة ما دون مسافة قصر، وأرادوا بالبعد ما فوق مسافة قصر أو ما كان مسافة قصر فأكثر. هذا يقع في مسائل وأبواب أخرى، أما في هذا الباب استقبال القبلة فلا يقصدون هذا، وإنما يقصدون بالقبلة بالقرب من القبلة هو المعاينة. والذين يعاينون هم من بالمسجد الحرام يرى الكعبة من غير حائل، أو يرى من اصطف إلى الكعبة، وهذا يقع أيضا في بعض أجزاء المسجد الآن وأروقته أو ساحاته، أو يرى ذلك كمن يكون مشرفا على جبل أو مكان مرتفع فيرى الكعبة أو يرى المصطفين إليها. فهؤلاء جميعهم يجب عليهم استقبال الكعبة. وأما من كان بعيدا، سواء كان بمكة أو خارج مكة إلى عموم الأرض حيث يصلي المسلمون، فإنهم يستقبلون جهتها، فإنهم يستقبلون جهتها. وهذا من تسير الشريعة، لأن ما فوق ذلك هو من التكليف المتكلف، والشريعة لا تكلف فيها.
ولو فرض من بعد من عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا.
قال فلا يضر، قال صاحب الروض رحمه الله، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. المقصود هنا، وهذا تنبيه مهم، فلا يضر وقوع، فلا يضر وقوع، وليس ولا يضر قصد، ولا التقدير فلا يضر التيامن ولا التياسر. هل المقصود فلا يضر وقوعه أو المقصود فلا يضر قصده؟ المقصود هنا الوقوع وليس القصد. وعليه لو بان بدليل لو بان بدليل أنه قد تياسر عن جهتها يسيرا يمينا أو يسارا فهذا لا يضر، وهذا مقصود الفقهاء أنه لا يضر التياسر ولا التيامن اليسير عرفا، أي لا يضر وقوعه، وأما قصده فلا يصح، وأما قصده فلا يصح، فإن من عرف القبلة، من عرف جهة القبلة بدليل معتبر وستاتي أدلتها التي يهتدى بها على اتجاه القبلة، فهذا يحرم عليه أن يتيامن عنها أو يتياسر عنها ولو يسيرا، يحرم عليه أن يتيامن أو يتياسر ولو يسيرا. وإنما قولهم فلا يضر التيامن أي فلا يضر وقوعه، وليس المقصود فلا يضر قصده. نعم.
قال: إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة.
نعم، هذه الأمارات التي يهتدى بها، التي يهتدى بها إلى القبلة. قال: فإن أخبره ثقة بيقين، أي كان المخبر ثقة وهو العدل، وقوله أي قول الشارع عدلا ظاهرا، ثقة عدل، إن أخبره ثقة عدل ظاهرا وباطنا، قولهم وباطنا قد يرد عليه سؤال بأن الباطن لا يعلمه إلا الله، والفقهاء رحمهم الله لا يجهلون هذا، وهم لا يقصدون بالباطن هنا الباطن الذي لا يعلمه إلا الله، وهو أنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وإنما يقصدون الباطن ما يدل عليه الظاهر ونحو ذلك من الأحوال، فهم يحمل كلامهم على هذا القدر، وإن كانت العبارة عند التحقيق ليست محررة، التعبير بظاهرا وباطنا ليست عبارة محررة في التعديل، لكنها أيضا لا يجفى الكلام عن وجهه ويبعد عن وجهه ويقال بأنهم يقصدون الباطن وهذا خطأ لأنه لا يعلمه إلا الله، ليس كذلك، ليس كذلك، وإن كانت العبارة لم تحرر تماما. قال: بيقين، فإذن إن أخبره ثقة، والأصل في المسلم القبول، وتبين أو يبين كونه ثقة بتحريه وحسن حاله الظاهرة، ولكن أحد المعاصي لا تسقط الثقة هنا كما نعرف. قال: بيقين، أي لا بد أن يكون المخبر أخبره بيقين وليس باحتمال وظن، فإن أخبره باحتمال وظن فهذا لا يقتدي به إلا في ضيق الحال، لا يقتدي به إلا في ضيق الحال وسيأتي. أما إن أخبره ثقة بيقين بأن القبلة إلى كذا، كمن نزل في بلد فسأل رجلا من أهلها لا يظهر عليه شيء مما ينافي التعديل، فقال له أين القبلة، فقال هذه القبلة وأشار إلى جهة، فهذا يعد ثقة، وهذا يعد ثقة، وليس من شرط الثقة أن يكون عارفا به من قبل، لأن هذا يضيق الدليل، فإن المقصود من الدليل وحاجة هذا الدليل إنما تكون حيث لا يعرف الإنسان، فإن الناس الذي يعرفهم في بلده لا يحتاج أن يسألهم عن القبلة، وإنما هذا الدليل يسأله الناس في بلاد ليست من بلادهم، أليس كذلك؟ هم يحتاجون هذا الدليل، كمن كان مثلا في بلد فنزل إلى بلد آخر فهو لا يعرف القبلة فيسأل أهلها، أما إذا قيل إنه لا بد أن يكون عارفا به هذا ليس صحيحا، هذا ليس بشرط، وإنما المقصود أن يظهر عليه ما يدل على إسلامه وما يدل على عدالته في الجملة ولا يتتبع فوق ذلك. قال: فإن أخبره ثقة بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة، أو وجد
محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع.
نعم.
إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين.
نعم، إذا وجد محاريب إسلامية وهي المساجد التي توضع فيها المحاريب، فإذا وجد محرابا ولو في مسجد قد درس، ولو في مسجد قد درس فإنه يعمل به، فإنه يعمل به ولا يجتهد بخلافه، ولا يصح له أن يجتهد بخلافه، لأن هذا من اتباع سنة المسلمين. نعم.
ولا ينحرف، ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها.
إذن الدليل الأول هو خبر الثقة، ولكن يكون الثقة أخبره عن يقين وليس عن احتمال، فإن قال له الثقة بإني أظن أن القبلة هكذا لم يعتبر دليلا، ولكن إذا قال له ثقة من المسلمين بأن القبلة هكذا فهذا خبر يصح الاعتبار به، ومن صلى به ثم بان غلطه فإنه لا يعيد باتفاق العلماء. نعم، إذا تحقق هذان الوصفان. الثاني إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها بل لا يصح أن يجتهد بخلافها، لا يصح أن يجتهد بخلافها. الثالث وهي النجوم والكواكب، قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، والقطب نجم معروف، وهذا يختلف باختلاف الأمصار، وهذا يختلف باختلاف الأمصار، لأن القبلة كما تعرف ليس لها جهة واحدة، القبلة هي حيث تكون أمصار الناس أي بلادهم. نعم،
ولو استدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
أي ويستدل على القبلة بالشمس والقمر ومنازلهما، فإن الشمس تغرب إلى المغرب فتكون جهة، فمن كانت قبلته وبلده إلى المغرب أي قبلته من المغرب فهذا يستدل عليها بالشمس، وقد تكون القبلة منحرفة عن المغرب يسيرا أو ذات اليمين أو ذات الشمال، فكل شيء يعتبر بقدره. والناس في أمر القبلة على ثلاث أحوال: الحال الأولى، وهذه الأحوال هي معتبرة ليس في المساجد، لأن المساجد قبلتها منصوبة ومعروفة، لكن إذا كانوا في سفر أو نحوه أو في أماكن خارج المساجد كالاستراحات أو نحوها، فبعض الناس يبالغ في تقصي أمر القبلة مبالغة فيها تكلف، حتى ربما تأخر في إقامة الصلاة أو انتظام الصلاة وهو يتكلف اليمين واليسار قليلا وهكذا. التكلف نهي عنه في الشرع، والدين يسر كما نعرف، ولم يكن هذا من شأن المسلمين، حتى لما ظهرت فيهم بعض الوسائل المستعملة لم يجعلوها لازمة على كل أحد. هذا قدر. والحالة الثانية لبعض الناس وهو المبالغة في التساهل، فبعض الناس الذي فيهم حرص أو يريد من حيث لا يشعر أن يبين خبرته بالأمور أو أن تبين خبرته بالأمور أكثر من غيره، هذا طباع في الناس، بعض الناس من طبيعته أنه يحب أن يكون أبخص من غيره، وهذا قد يناسب في الأمور التي هي من شأن الناس ومبنية على المراجعة فيما بينهم، هذا لا يؤثر في العبادات، وإن كان الطبع إذا غلب في مثل هذا ليس محمودا بل هو مذموم. ولكن الإشكال إذا دخل هذا الطبع على أمور العبادات، فصار كما أنه الأخبر بالمكان المناسب للنزول أو للترحال والطريق المناسب فهو الأخبر بالقبلة، وهو ليس كذلك، فإن كان أخبر بها حقا فهذا صحيح، وأما إن كان على مقتضى الطبع فلا يسبقه غيره فهذا من الجهل وقلة العقل، وربما دخل على طريقته شيء من المؤاخذة في الشريعة إذا قال في الشريعة بغير علم، لأن القول في القبلة هو قول في شرط من شروط صحة الصلاة، فينبغي للمسلم ألا يدخل طبعه الذي هو في غير هذا لم يكن حسنا فكيف بأمور الشريعة، وهذا يقع من بعض الناس أنه هو الأبخص في القبلة، لف يمين روح يسار تياسر تيامن، وقد لا يكون ذا خبرة ليس ذا علم، وإنما هو طبع غلب عليه أنه أكثرهم دبرة أو نحو ذلك، فهذا ينبغي للمسلم أن يتقيه وإذا حضرت العبادات فلا مجال لمثل هذه الطباع أن تقحم عليها، لأن القول في القبلة وقول في شرط من شروط صحة الصلاة، وآياتها في القرآن بينة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر من أوامر الله لعباده، فلا يقال فيه بمثل هذه الطباع. فهذا يقع منه تكلف، وقد يكون الباعث على التكلف هو الطبع كما قلت، وقد يكون الباعث على التكلف الحرص المبالغ فيه. بعض الناس ليس عنده طبع التقدم على غيره من رفقته، ولكن عنده الحرص الشديد الذي غلب حتى صار غلوا أو درجة من الغلو، فهذا فيه تكلف. هذه حال تقع لبعض الناس سواء بأثر الطبع أو بأثر الحرص المبالغ فيه. يقابلها حال أخرى، وهي أن بعض الناس وإن كان بحمد الله الحالة الأولى والحالة الثانية ليست هي الغالبة، الوسط هو الغالب والاعتدال هو الغالب على الناس، لكن لابد من التنبيه على بعض الأحوال ولو كانت قليلة. الحالة الثانية أن بعض الناس يبالغ في التساهل، فمن يوم يكونون في صحراء أو فلات أو في طريق سفر لم يطرقوه عادة أو نحو ذلك، ثم يقولون وين القبلة أو الإمام الذي يقدمونه لكونه الأقرأ، ربما ليس الأخبر وإنما قدم لقراءته، قد يكون من أصغرهم سنا، فربما استعجل بعض الكبار الذين هم أكبر منه سنا، وهذا نفس الطريقة يدخل فيها الطباع أحيانا ويدخل فيها الجهل، قد يكون الباعث الطبع وقد يكون الباعث الجهل، فيقول أبد ما بين المشرق والمغرب قبلة، صل بس أكبر، ولا هو يتقدم ويكبر ولا يتبصر، ثم إذا بانت الأمور بان أنهم قد انحرفوا انحرافا ظاهرا إما يمينا وإما يسارا. سببه ماذا؟ هل هو الاجتهاد الذي بذلوه على وجهه ثم فاتهم ما فاتهم؟ لا، سببه التعجل، فهذا أيضا يقع من بعض الناس، فيكون طبعه فيه عجلة ولا يحب أن يؤخر الشيء، فيزيد تزيد عجلته في غير محلها. والرفق هو الصحيح، وهو السنة، كما قال النبي لعائشة كما في الصحيح وغيره، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والرفق كما يكون في الأمور والتصرفات يكون أيضا كذلك في الأقوال، فالإنسان يكون رفيقا في أفعاله وتصرفاته وبيانه وأخذه وعطائه. الشاهد أن هذه الحالة الأولى التي فيها زيادة أو إفراط، أو بعبارة أدق فيها وجه من الإفراط، والحالة الثانية التي فيها وجه من التفريط والتجاوز، كلاهما منافية للشريعة، وإنما الشريعة هي العدل الوسط، فلا يقع إفراط ولا يقع تفريط، وهذا بحمد الله هو الغالب على حال المسلمين. لكن الحالة الأولى والثانية حال تعرض لبعض الناس، وقد يستحي منه بعض من معه لكبر سنه أو لرفقته له أو لصحبته أو نحو ذلك، وينبغي أن لا يجامل أحد في هذا الأمر، إنما القبلة يعتنى بها عناية معتدلة، لا إفراط ولا تفريط. ولكن الذي يؤكد هو أن بعض الناس يدخل طباعه على أمور الشريعة، وهذا من الجهل. الطباع المائلة الأولى للإنسان أن يشتغل بتعديلها، ولكنها إذا وقفت في مجريات حاله مع الناس فهذه حال محتملة في الجملة، وإن كانت ليست بالضرورة مصححة على كل تقدير، ولكن المشكل إذا دخلت الطباع المائلة على الأمور الشرعية، وبعض الناس قد لا يظن أنها دخلت على الأمور الشرعية، لو قل له صل بعض اللي يسوي هذا، لو قيل له تقدم أنت صل قال لا ما تقدموا فيه فلان، مع أن ربما الفرق بينه وبين فلان في القراءة والعلم فرق يسير، قد يكون هو الأولى منه لأنه أسن من وجه، ومع ذلك يراعي بعض الفروق، وهذا مبدأ صحيح في أصله، لكن كما يراعي بعض الفروق ينبغي أن يراعي، لأن الفوات في مثل هذا فوات يسير، إذا تقدم من هو أقرأ فتقدم عليه من هو أدنى منه قراءة ولكن قراءته صحيحة، فهذا فوات في أمر مستحب أليس كذلك، بخلاف الفوات الذي يقع بالانحراف عن جهة القبلة، لأن بعض الناس في مثلا في المملكة حيث كان في وسط المملكة قال القبلة على غروب الشمس، لا يأتي في مدن على تميل لجهة الجنوب، وإن كانت تصنف في جملتها بأنها في الوسط مثل عموم مدن نجد في الجملة، في هي وسط الجزيرة العربية وسط المملكة الآن، ولكن المدن تختلف، بعضها مائلة إلى جهة الشمال وبعضها مائلة إلى جهة الجنوب، فبعض الناس يجعل المعيار فيها واحدا وبينها مسافات ربما بينها 300 كيلو أو 200 كيلو أو أكثر، ومع ذلك يتجه اتجاها واحدا سواء كان في الشمالية منها أو في الجنوبية منها، هذا يقع فيه خطأ ولا شك. نعم
أحسن الله. قال وإن قال ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت، وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
قال رحمه الله ويستحب تعلم أدلة القبلة، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، أي يستحب للمسلم أن يكون عارفا بأدلة القبلة وأدلة الوقت، لأن هذا متصل بعبادته، فالوقت شرط واستقبال القبلة شرط، فهو من العلم الشرعي الشريف. نعم. قال فإن دخل الوقت وخيفت عليه وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت، يصح له أن يقلد غيره. قال وإن اجتهد مجتهدان، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، يعني إذا كان من العارفين، أما الذي يجتهد وهو ليس من العارفين بأدلتها، لا يعرف أدلتها من جهة النجوم ونحو ذلك، وإنما مجتهد بمعنى باذل لرأي، فباذل الرأي ليس هو المجتهد، ليس من له رأي يخالف يسمى إيش؟ يسمى مجتهدا، بل المجتهد هو من كان عارفا بأدلتها كاتجاه الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر والنجوم والقطب وما إلى ذلك، فمن كان على هذه الصفة فهو المجتهد. المجتهد هنا ليس بمعنى المجتهد في الشريعة هو العالم الذي له رتبة الاجتهاد أو درجة الاجتهاد، كما أنه ليس الذي يبذل رأيا على كل حال، وإنما هو العارف بأدلته التي سبق الإشارة إليها، فإذا اختلف اثنان كلاهما له معرفة فهذه مسألة خلاف بين العلماء، منهم من يقول كما هو ظاهر المذهب وهو الذي ذكره المصنف بأنه لا يقلد أحدهما الآخر، لا يقلد أحدهما الآخر، وهذا يترتب عليه أن كلا يصلي وحده، والرأي الثاني أنه يسوغ لأحدهما أن يقلد الآخر، الرأي الثاني أنه يسوغ لأحدهما أن يقلد الآخر. نعم.
قال ولا يقتدي به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه.
نعم. إذن في هذه المسألة، وهذه تقع في السفر أحيانا، إذا اختلف اثنان كلاهما يملك الآلة للمعرفة فيسمى عند الفقهاء مجتهدا في معرفة القبلة لأنه يعرف أدلتها، فإذا اختلف اثنان فمنهم من يقول لا يقلد أحدهم الآخر، وهذا ظاهر المذهب، والرأي الثاني وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد وهو الأظهر والله أعلم، أنه يسوء أن يقلد أحدهما الآخر بحسب ما يترجح لهما، أي بمعنى من كان رأيه فيه مادة من التردد أكثر فإنه إيش؟ فإنه يكون أميل إلى من كان رأيه فيه عزم، من كان رأيه فيه عزم وهكذا. نعم.
قال: ولأن الصواب إليه أقرب فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين.
نعم، الأعمى والمقلد يقلد أوثقهما، هذا على فرض أنه لا يصح لأحدهما أن يقلد الآخر، فإذا قيل إن أحدهما له أن يقلد الآخر فإن الأعمى والمقلد تبع لذلك.
فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده.
نعم، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني صلى هكذا مرسل الحال، فإنه يقضي إذا وجد من يقلده، هذا ثابت. ولكن إذا وجد من يقلده له حالان: إذا جاء من يقلده كمجتهد أو عارف، فإما أن يكون قد صلى لغير القبلة، وإما أن يكون قد صلى إليها، أي الأول. فإن كان صلى إلى غير القبلة وقد صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فلا شك أنه يعيد. من صلى مرسل الحال، وش معنى مرسل الحال؟ يعني بغير اجتهاد ولا تقليد، فحضر من يقلده، أي حضر صاحب اجتهاد صاحب معرفة، فبان له أي للأول أنه صلى لغير القبلة، لزمه أن يعيد الصلاة. وأما إن بان له أنه صلى للقبلة، صلى للقبلة، وإن كان عند صلاته صلى مرسل الحال، فهذه فيها خلاف. منهم من يقول يعيد لأنه حين صلى لم يبني على معتبر، وإنما صلى مرسل الحال، فلم يقلد ولم يجتهد فيعيد مطلقا، وهذا الذي أشار له المصنف الشارح صاحب الروض بقوله ولو أصاب، يعني ولو أصاب القبلة يعيد، وهذا قول بعيد، وهذا قول بعيد، لأنه ليس من شرط استقبال القبلة أن يسبق ذلك اجتهاد. ثم إنه عند التحقيق، عند التحقيق كأنه يتعذر على مسلم يصلي، ولا شك أن المسلم إنما يصلي ابتغاء وجه الله، كأنه يتعذر من جهة الوجود أن تكون صلاته، أن تكون صلاته قد انفك عنها أدنى درجة من الاجتهاد، فإن المسلم لا يصلي تلاعبا، فهو حينما استقبل هذه القبلة، حينما استقبل هذه القبلة لا بد أن عنده درجة من ميل نفسه إلى أن هذه هي إيش؟ جهة القبلة. هذا هو ما يستطيعه لأنه ليس من العارفين، فتكون فبان أن الذي صلى إليه هو القبلة، فلما بان أنه هو القبلة وقد صلى إنما صلى لله فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيدها. وعليه تكون المسألة على تقديرين: التقدير الأول إذا صلى مرسل الحال إلى القبلة وهو مرسل الحال، يعني لم يجتهد ولم يقلد، فبان أنه صلى إلى القبلة بخبر ثقة ونحوه، فهل يعيد أو لا؟ قولان للفقهاء، والراجح أنه لا يعيد. والثانية إذا صلى مرسل الحال فبان بقول ثقة ونحوه أنه صلى لغير القبلة لزمه أن يعيد. نعم.
قال: فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي
استقبال القبلة. كل من بذل ما استقبال القبلة كل من بذل، لأن أحوال المكلفين تختلف، بعضهم أعمى وبعضهم مبصر وبعضهم ذو اجتهاد أي ذو معرفة بأدلتها وبعضهم ليس كذلك، والبلاد تختلف والقرب من المحاريب الإسلامية والبعد عنها يختلف، فليس هنالك وجه واحد، وإنما كل من بذل ما يستطيع من جهة معرفة القبلة فاتقى الله ما استطاع فبان بخلاف ذلك فإنه لا يعيد الصلاة، وكل من أمكنه معرفة جهة القبلة بدليل يصححها فتركه وأهمله وصلى مرسل الحال أو بذل بعض السبب وترك كثير السبب أو السبب الظاهر أو ما إلى ذلك فبان بخلافه فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد. وهذه مسائل تقع لبعض الناس، أن يصلي فيبين أن صلاته لغير القبلة فهل يعيد أو لا يعيد؟ نقول ينظر في ابتداء صلاته، فإن كان بدل ما أمر به من جهة الأدلة، وهذا يختلف كما قلت من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال ومن مكلف إلى مكلف، فليس المكان واحدا ولا البلاد واحدة ولا المكلف واحدا إلى غير ذلك، فهو مختلف الحال من جهة المكان ومن جهة المكلفين أنفسهم إلى غير ذلك، فمن بذل ما يستطيع فإنه لا يعيد، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا قد أتى ما كلفه الله به وهو وسعه وطاقته. وأما إن كان قد ترك من السبب أي من ما يسميه الفقهاء الاجتهاد، والاجتهاد هنا قد يقع من عامي لكنه يسمى عند الفقهاء في هذا الباب اجتهادا أي في معرفة القبلة، وأما إن ترك من الاجتهاد ما يلزمه وما قام إمكانه في حقه فإنه يجب عليه إذا بان أنه صلى لغير القبلة يجب عليه أن يعيد، وأما إن بان أنه صلى للقبلة فصلاته صحيحة ولا يعيد. كل من صلى فبان أنه صلى للقبلة فإنه لا يعيد الصلاة حتى لو كان مرسل الحال، حتى لو كان مرسل الحال أي صلى بغير اجتهاد، وحتى لو كان مقصرا، وحتى لو كان مقصرا فإن تقصيره هذا وجه من التقصير الذي يجب عليه التوبة منه ويجب عليه الترك له، لكن الصلاة تكون صحيحة، الصلاة تكون صحيحة. وإنما الذي يشكل في الحال هو إذا بان أنه صلى لغير القبلة فهل يعيد أو لا يعيد؟ نقول إن كان قد بدل الاجتهاد الذي أمكنه فإنه لا يعيد، وإن كان لم يبذل الاجتهاد الذي أمكنه أو بدل بعض الاجتهاد، هذا لم يبذل الاجتهاد الذي أمكنه، وهذا يقع لبعض الناس أنه يبذل بعض الاجتهاد، وهذه اللي تجعل بعض الناس عنده اشتباه، يقول حنا مجتهدين، يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ أن الأدلة التي يستدل بها على القبلة متعددة كما سبق، فقد يبذل واحدا منها، يجتهد أو يتحرى في واحد منها ولكنه يدع الثاني والثالث مع إمكانهما، يدع الثاني والثالث مع إيش؟ مع إمكانهما، لأنه قد يكون الدليل في حال غير ممكن كالقطب ونحوه من النجوم، هذا غير ممكن حتى للعارفين في النهار غير ممكن لا يتصور، ولكن إنما المقصود إذا بذل اجتهاده في واحد وترك الثاني والثالث مع إمكانهما فبان أنه صلى لغير القبلة فلا بد أن يعيد الصلاة. وإنما الذي لا يعيد هو من بذل الإمكان بأوجهه دون تكلف، أي الأوجه الظاهرة بخلاف الأوجه الخفية التي فيها تكلف، هذه ليست بلازمة على المسلم، هذه ليست بلازمة على المسلم. وفي الجملة استقبال القبلة هنا من جهة الاجتهاد هو كما سبق، الناس فيه طرفان ووسط، والوسط ولله الحمد هو الغالب، على المسلمين، لكن يقع من بعض المسلمين إما وجه من الإفراط لأسباب سبق الإشارة إليها، أو يقع وجه من التفريط، أو يقع وجه من التفريط والتقصير. نعم.
قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، المقصود هنا إذا كان حين صلى الأولى صلاها بظن، إذا كان صلى الأولى صلاها بظن، أما إن كان باجتهاد بان له فإنه يبقى عليه، لكن إن كان صلى الأولى بدون ذلك يعني بظن هو متردد فيه فإنه يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. نعم.
قال: يصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
ومن نعم هذا الاجتهاد القاصر، أما الاجتهاد المصحح فهذا لا ينقضه، لا يجب عليه أنه عند كل صلاة أن يعيد الاجتهاد. فإذا الاجتهاد في أمر القبلة على وجهين: الوجه الأول أن يجتهد فيتبين له، وإن كان هذا التبين لا يلزم أن يكون يقينا، لا يلزم أن يكون إيش يقينا، فإذا بان له أن القبلة هكذا فإن هذا اجتهاد يصلي به الصلوات. وأما إذا كان مترددا وإنما صلى باعتبار أن هذا هو ما انتهى إليه اجتهاده والتردد حاضر عنده، فإنه هو الذي قصده الفقهاء بقولهم يجتهد لكل صلاة. نعم.
ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر،
من أخبره غيره بيقين فإنه يدع اجتهاده لخبر ثقة بيقين. نعم.
وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله.
نعم، إن لم يظهر له لكونه ليس من العارفين بأدلتها وأمراتها صلى على حسب حاله لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة
ومنها أي من شروط صحة الصلاة النية، فالصلاة عبادة لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بإخلاص الدين له، فلا بد أن ينوي الصلاة وينوي كذلك ما يتحقق به التعيين لهذه الصلاة. ولكن النية لا يفرط في عبارات النية حتى لا تتحول أو لا تتحول إلى مقام من الألفاظ، لأن النية هي قصد القلب، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فالمسلم إنما يصلي بنيته، بل لو قيل بأنه يصلي بغير نية لكان هذا كما قيل عند بعض العلماء من تكليف ما لا يطاق، فإن الذي يصلي إنما يصلي بنية، فإذا استقبل القبلة في المسجد أو خارج المسجد فقد نوى الصلاة ولا شك، لكنه لو نوى نافلة ثم ذكر فريضة فإنها لا تقع فريضة، ولو نوى ظهرا ولو نوى عصرا، لو نوى صلاة العصر صلى مع الإمام صلاة العصر، فلما دخل في صلاة العصر وكبر ذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل له أن يقلب النية إلى صلاة الظهر؟ الجواب لا، من دخل ينوي صلاة فرضا أو نفلا تعينت في حقه، ولا يصح له أن يقلبها إلى غير ذلك من جهة التعيين، من جهة التعيين، إلا أن الفقهاء قالوا في الفرض، عند بعضهم قالوا في الفرض يقلبه نفلا مطلقا، كمن صلى فرضا فذا فحضرت جماعة فقلب صلاته نافلة ليدخل في جماعة، فإنه إنما يقلبها إيش نفلا مطلقا، فهذه حال هي التي مستثنات، فيعدل عن نية الفرض المعين إلى نية النفل المطلق. وأما أن ينتقل من فرض إلى فرض فإن هذا لا يصح ولا يقع، فإن هذا لا يصح ولا يقع، وهذا يعرض لبعض الناس أنه يدخل بنية العشاء فيتذكر أنه ما صلى المغرب لكونه مسافرا، ففي أثناء الصلاة يقلب النية إلى المغرب، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. نعم.
قال: وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط.
محل النية القلب، لقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنية محلها القلب. والفرق بين اليمين اللغو واليمين الجازمة ليس في لفظها، فلفظها واحد من حيث التجريد، اللفظ واحد، ولكن الفرق بينهما كما هو بين في كتاب الله هو بعقد القلب وكسب القلب وعزم القلب. فكذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها ليس مشروعا على الصحيح، وهو ظاهر مذهب المتقدمين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وإن استحبه بعض المتأخرين وفرعوا فيه على مذاهب أئمتهم، فإن الراجح أنه ليس كذلك، ولم يحفظ عن الشافعي وأمثاله النص على التلفظ بالنية، وإنما قالوا في ذلك جملا حملها بعض الأصحاب على ذلك، ومع ذلك فإن التلفظ بها قاله طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيره، وكذا من أصحاب الشافعي وغيرهم ومن أصحاب أحمد، والذي عليه عامة السلف والمحققون من المتأخرين أنه لا يشرع ذلك. نعم.
قال: والتلفظ ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر.
نعم، النية هي أن ينوي عين الصلاة، وليس أن يرسل فينوي صلاة، فالنية المرسلة هي نفل، النية المرسلة هي نفل مطلق، أما الفرض خاصة وكذا النفل المعين عند طائفة من الفقهاء فلا بد فيه من التعيين، وأجمعوا على أن الفرض لا يصح فيه الإرسال، وأجمعوا على أن الفرض لا يصح فيه الإرسال. نعم.
قال: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه.
إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض. قولهم رحمهم الله: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر، هذا الكلام فيه تضارب، لأنه حين يقال ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر، فالظهر فرض، وكون الظهر من الفروض هذا وصف لازم لماهيتها لا يتصور انفكاكه عنها، وعليه فالنفي الذي قالوه غير متصور التحقق، وإنما الوصف الذي يمكن إخراجه بالنفي هو ما يمكن انفكاكه، الوصف الذي يصح نفيه هو ما يمكن انفكاكه، أما هذا لا يمكن أن ينفك، لا يتصور أن أحدا ينوي الظهر ولا ينوي أن تكون إيش فرضا، هذا غير متصور، هذا غير متصور. وإنما أرادوا رحمهم الله أنه لا يلزم التكلف في ذلك، لا يلزم التكلف في ذلك، وإنما ينوي هذه الصلاة التي حضرت ظهرا أو غيرها. نعم.
قال: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك.
نعم، لا يشترط أن ينوي أنها قضاء ولا أنها أداء، وهذا في الحقيقة هو من جنس ما سبق، هذا من فرض ما لا يتحقق في الوجود، هذا يتصوره الذهن لكنه من جهة الوقوع في الخارج غير متصور، لأن من يصلي أداء يعرف أنه يصلي إيش أداء، فتكليفه بأن ينفك عن هذا القدر من المعنى هذا فيه تعذر. نعم.
قال: ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات.
هذه الأوجه من النفي التي ذكرها المصنف فيها نظران: النظر الأول وهو من جهة التحقق الوقوع، فإن بعضها غير متحقق الوقوع وإنما هي تصورات في الذهن، فقد تراجع من حيث النظر الفقهي من هذا الوجه، هذا نظر، وإن كان هذا لا يطرد في سائر ما ذكر المصنف، بعضها متحقق الوقوع فيكون أو فتكون تسميته متجهة، هذا نظر. النظر الثاني وهو أن هذه الأوجه من النفي التي ذكرها المصنف ولا يشترط كذا إلى غير ذلك هي أوجه حسنة من جهة أوجه حسنة في سائر مواردها من جهة أن الفقهاء هنا يرفعون التكلف في مسألة النية، فإذن فيها نظران: النظر الأول من جهة التحقق فبعضها غير ممكن التحقق، كان تقول إنه ينوي الظهر ولا ينوي أنها إيش ولا ينوي أنها فرض، هذا غير ممكن التحقق، هذا يتصوره الذهن لأن المقدرات من جهة النظر ثلاثة: ما يفرضه الذهن وما يتصوره الذهن وما يقع في الخارج، هذه ثلاثة، ولا بد من التفريق بين ما يفرضه الذهن وما يتصوره الذهن، كما أنه لا بد من التفريق بين ما يتصوره الذهن وبين ما يقع في الخارج، فليس من لازم فرض الذهن أن يكون ممكن التصور، فإنه قد يفرض ما لا يصح تصوره، وقد يفرض ما يتصور فتحقق الدرجة الأولى والثانية ولكنه لا يقع في الخارج، فهذه مثلها، فهذا من هذا الوجه يكون مراجعة لما ذكروه رحمهم الله. ولكن من الوجه الآخر وهو النظر الثاني يقال بأن ما ذكروه فيه تحقيق من جهة ماذا؟ من جهة أنهم يغلقون الأوجه المفضية إلى التكلف في أمر النية حتى لا ينتصب من عنده جهل أو مادة من الوسواس فيقول نويت الظهر لكني ما نويت أنها فرض، ولا نويت أنها ما نويت أنها أداء، ولا ما نويت أنها كذا، فهم يغلقون هذه الأوجه، فهذه التفريعات التي يسمونها من هذا الوجه تكون تحقيقا، وإن كان بعضها باعتبار النظر الأول ليس ذا تحقق من جهة الخارج وإن كان متصورا من جهة الذهن، وهذا واجب على المسلم أن ينصف إذا نظر في كلام أهل العلم، والأصل في كلام أهل العلم الشرف والفضل، وإن كانت المراجعة أو التنبيه لا تنقصه في ذلك، فإن أهل العلم ما زالوا يتراجعون في كلامهم، ولكن حتى لو روجع صاحب علم أو صاحب كتاب في قول قاله فربما كان في قول هذا المعين أو طائفة من الفقهاء ربما كان فيما ذكروه وجها أو وجه حسن ينبغي التنبيه له، فلذلك يقال بأن ما ذكروه في هذه الفروع وهي كثيرة عند الفقهاء المتأخرين هم لا يقصدون هنا التحرير من جهة نظام علم النظر اللي هو من جهة الوقوع عدم الوقوع، لكنهم يقصدون الصور الفقهية ولا شك أنهم بهذه الطريقة يغلقون مادة الاضطراب على المكلفين، بمعنى لو جاء سائل وقال إني نويت الظهر لكن ما نويتها فرضا، الإجابة الفقهية سيقال ليس عليك شيء، أليس كذلك؟ هذا مقرر عند الفقهاء، وإن كان البحث معه هل هذا ممكن ولا ليس ممكنا هذه مسألة أخرى، هذا يحتاج في علم النظر وعلم التكوين وعلم المنطق وما إلى ذلك، تجريد الماهيات وما إلى ذلك، هذا لن يدخل فيه السواد من الناس. إذن هذا على هذا الوجه. نعم.
قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات ومن عليه
ولا ظهر. تعتبر
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها.
نعم، لا يلزم بل لا يشرع أن يقول أصلي لوجه الله، فإنه إنما يصلي لوجه الله. فإن قال قائل كيف لا يشرع، نقول لا يشرع لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في صلاة صلاها، لا فرضا ولا نفلا، لا منفردا ولا جماعة، فإنه صلى بالمسلمين وحفظوا عنه كل قول قاله في صلاته، وحفظوا عنه مفصل أفعاله، ولم يكن في أقواله عليه الصلاة والسلام أنه يقول أصلي بنطق في ذلك، أنه ينطق ويجهر ويقول أصلي لوجه الله ولا أصلي صلاة الظهر، هذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل الصحابة نقلا متواترا أنه يستقبل القبلة فيقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، وإنما الذي اختلف فيه الرواية هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها خلاف من جهة الرواية، وإن كانت الروايات المحفوظة كحديث أنس تدل على خلاف ذلك أنه لم يكن يجهر بها، لكن جاء من حديث معاوية وبعض الصحابة أنه جهر بها، وبعض أهل الحديث يقول إن الروايات التي فيها الجهر جميعها معلولة، وبعضهم يقوي بعضها، ومن هنا اختلف الأئمة والفقهاء في الجهر بها، فالخلاف في الجهر بالبسملة خلاف قديم محفوظ عند السلف، تأمل هذا بارك الله فيك، الخلاف في الجهر بالبسملة والصلاة الجهرية خلاف إيش؟ خلاف قديم محفوظ عند السلف، ونقل عن طائفة من الصحابة وقال به بعض أئمة التابعين وقال به بعض الأئمة المتبوعين كما هو معروف، كما هو في مذهب الشافعي ومالك وأمثالهم، فهذا قول معتبر، وإن كان الظاهر والراجح من جهة الترجيح أنه لا يشرع الجهر بالبسملة، بل تقال سرا لحديث أنس في الصحيح وغيره: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود يقرأ يعني يجهر، وإلا القراءة في أصلها ثابتة، ولذلك قال لم أسمع، إنما يعني الجهر، بل جاء في بعض روايات حديث أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر، فإذا الجهر بالبسملة خلاف معتبر وخلاف قديم، وعليه طائفة من السلف، وله ظاهر من بعض الأدلة كحديث معاوية، بخلاف الجهر بالنية الذي يجهر بها فهذا قول لبعض الفقهاء ومشهور في جملة المذاهب أكثر المذاهب الفقهية، لكنه دون الجهر بالبسملة من جهة القائلين به ومن جهة دليله لكنه دونه، وإن كان لا ينكر ما ذكر فيها من كلام لبعض المذاهب والفقهاء حتى من أصحاب أحمد، ولكن معرفة رتب المسائل هذا من شريف العلم، وهنا نقف على هذه الجملة لأذان العشاء وبالله التالي.